إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ننهي اليوم إن شاء الله تعالى شرح الحديث الثاني بطريقيه المتبقيين، ونحاول إن أسعفنا الوقت أن يلمنا على وجه العجلة بالفوائد المستنبطة من هذا الحديث والذي قبله، لأنهما على ما فصلنا حديث واحد. أنهينا في الدرس السابق الكلام على الطريق الأول من الحديث الثاني، ونسمع الآن الطريق الثاني من الحديث الثاني، ثم نعلق إن شاء الله.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري.
هذا الطريق لفظه لفظ الحديث الثالث، إلا أن فيه إذا ولدت الأمة بعلها، وفي الحديث السابق وهو من طريق ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم قال إذا ولدت الأمة ربها، وهنا قال بعلها، والبعل هو الرب والسيد على ما فصله الشارع سابقا من كلام عبد الله بن عباس وغيره من أئمة التفسير وأئمة اللغة. هذا الطريق رواه مسلم رحمه الله عن شيخ مقل ألا وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمزاني، وهو ثقة فاضل حافظ، عن محمد بن بشر وهو العبدي، وهو ثقة حافظ أيضا، متوفى سنة 203 للهجرة، عن أبي حيان بهذا الإسناد. وكتبنا في الإسناد تعلمونه عن أبي عمرو بن جرير، عن أبي زرعة بن جرير، عن أبي هريرة قام مثله، أي الألفاظ هي غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها. فلهذا التغاير بين لفظ محمد بن بشر العبدي ولفظ ابن علية، وكلاهما رواه عن أبي حيان يحيى بن سعيد التيمي نصا على لفظ محمد بن بشر العبدي، ثم قال يعني السراري. وقوله يعني السراري ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الإضافات التي في المسند الصحيح للإمام مسلم عن أحاديث رسول الله. وذكرنا أن هناك جملة من الإدراج وبيان الغريب وبيان العلل وإضافة الرواة وإضافات كثير من الرواة وغير ذلك هي من كلام البشر. والذي يهمنا هنا أن نسأل مستفيدين، لا أن نعرف ماذا الذي قال يعني السراري، بل أردنا أن نعرف القاعدة، أريد أن أشرح وأريد أن تنتبهوا.
أورد مسلم الإسناد عن محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن أبي حيان قال بمثل الإسناد. ثم قال يعني الشراري. من القائل يعني الشراري؟ نحن الآن نجهل القائل، لكن ما هو السبيل وما هي القاعدة لأن نعلم هذا القائل؟ أو بتعبير آخر، كيف نتوصل إلى تحديد القائل يعني السرائر بالتفصيل والتدقيق؟ كيف يقول ذلك؟ يقول ذلك بأن ننظر بالاستقراء وبالتخريج، نجمع ما استطعنا من طرق ونخص من رواه عن أبي حيان يحيى بن سعيد التيمي، وننظر هل شارك أحد في قول السراري محمد بن بشر؟ فإن ما وجدنا إلا محمد بن بشر هو القائل، فالآن نحصر بالتدريج فنقول لعل القائل محمد بن بشر أو من هو دونه، أي تلميذه أو تلميذه، فننظر ونجمع الطرق التي جاء الحديث من خلالها عن محمد بن بشر، فننظر من رواه عن محمد بن بشر غير محمد بن عبد الله بن نمير وهو الراوي عنه هنا وهو شيخ مسلم. فإن رأينا أن بعض الرواه رواه عن محمد بن بشر ولم يذكر يعني السراري، فيصبح القائل هنا من؟ تلميذه. ونبدأ نبحث عن من روى هذا الحديث عن تلميذه، ونتدرج ونتأمل ونستوعب ونستقرئ. من خلال هذا الجمع نستطيع أن نعرف من القائل يعني السراري. فهذه القاعدة النظرية. أما من ناحية عملية، فالقائل يعني السرائر هو محمد بن بشر العبدي، لأن غير واحد رواه عنه وقال يعني السرائر، وما رواه أحد عن أبي حيان وقال يعني السرائر إلا هو، فانحصر القول يعني السرائر إلا محمد بن بشر. هذه نفسها لا بد منها ولا بد أن نتفطر وأن ننتبه لها إن شاء الله. السرائر شرحها النووي رحمه الله تعالى، ومما ينبغي أن يذكر هنا ويحاول أن آتي بفوائد تشبه القواعد حتى نستفيد منها في كثير من المسائل. النساء التمتع بالحرة على الوجه الشرعي يسمى في دين الله نساء، والنساء في نصوص الشرع يطلق على أمرين اثنين، إما الوضع الشرعي أو العقد، وجاء تارة بمعنى العقد وتارة بمعنى الوضع. ولذا اختلف العلماء ما المراد الاصلي في النساء، فذهب الشافعيه والحنابله الى ان الاصل في النساء العقل، واستدلوا بمثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، فقال الله نساء ثم ذكر انه ما وقع مس وهو الوقت، فلم يبق في النساء الا العقد. وذهب الحنفية والمالكية الى ان الاصل في النساء هو الوقت وليس العقد، واستدلوا بمثل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت من نساء لا من انتفاخ، وانتفاخ الزنا فلم يبق الا الوقت الشرعي او الزواج أو نكاح المباح. وهذه القاعدة يستفيد منها طالب العلم في آلاء المسائل. كيف في آلاء المسائل؟ لو أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة سأفعل كذا وكذا، أو قال: والله لا أتزوج فلانة، ثم عقد عليها ولم يذكر، هل يكفر عن يمينها أم لا؟ على الخلاف المذكور. لو أن رجلا قال لزوجته: هي طالب إن تزوج فلانة، فمتى تطلب؟ إن دخل أم إن وقع أم إن عقد؟ خلاف المذكور. وهكذا هذه قاعدة ينبني عليها مسائل كثيرة. التمتع بالأمة لا يسمى نكاح ولا يجوز أن يسمى نكاح، وإنما التمتع بالأمة يسمى تسري، ويجوز للرجل أن يتسرى بما شاء من الإماء. أما الحرائر في النكاح فلا يجوز أن يزيد عن أربع، لما ثبتت في سبيل أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم وتحته عشر من النسوة: أمسك عليك أربعا وفارق سائره. فإذا التمسك بالإماء يسمى التفرد، ومنه ظروف السراري. وفعل الشارح إلى أن السراري أهدى إما من النكاح السر ذات الجهود، وإنما يحتاج أن تمسكها عندك حتى تستبرئ رحمها بحيضة ثم تقعها، أو مأخوذ من السرور، لأنه يجوز للرجل أن يختار ما شاء وله أن يتوسع بما شاء في مثل هذه الشهوة. ومما لم يذكر ونحن في أول موسم بذكر التسري، أن نقول أن التسري لم يكن محمودا عند العرب، وأن الجارية والسردية كانت تختارها الزوجة، وكانت السراري تباع في سوق يسمى سوق الخشاشين، وكانت السرية أو الأمة كلما كانت أبشع كانت أسمن، لأن على الغالب الزوجة هي التي تختارها، وكلما كانت تتقن أكثر من المهنة كانت أثمن. وقد صنف العلماء قديما من مثل ابن بطلان كتابا سماه هداية بن نريد في تقليد الأمين، وألف بعض المتأخرين كتابا آخر وهو اسمه محمد الغزالي، وهو غير أبي حامد صاحب الإحياء ولا محمد الغزالي المعاصر، كتابا آخر من هذا الباب، وكلاهما مطبوع في آخر من المجلد الأول من نوادر المخطوطات التي جمعها العلامة الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله. الأمة كما قلنا كانت لا حرمة لها، وكان الحر يعرف عنها، ولا يجوز للحر أن يقتص، ولا يجوز للطائر للطائر وللغناء أن ينفحها أن يقتصر عليها إلا عند عدم الاستطاعة. وذكر لكم النكاح أيهما أفضل، قارن العلماء قديما أيهما أفضل في حق الشاب الذي لا يستطيع أن يكون الحرة، الاستمناء أم نكاح الأمة؟ وبعضهم وضع الاستمناء عليه، قالوا لأن فيه أي في نكاح الأمة وجودية لبعض الإنسان، لأن الولد جزء من الإنسان. والخلاف مذكور مسند في كتب اهل العلم. نسمع الان الى توجيه الامام النووي للسراري ومعنى السراري.
قوله يعني السراري هو بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها لغتان معروفتان، الواحده سريه بالتشديد لا غير. قال ابن السكيت في اصلاح المنطق: كل ما كان واحده مسددا من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف.
هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ، هذه قاعدة لغوية ينبغي أن تستوعب.
السرية الجارية المستخلة للوطن مأخوذة من السر وهو النكاح. قال الأشعري: السرية فعلية من السر وهو النكاح. قال: وكان أبو الهيثم يقول: السر السرور، فقيل لها سرية لأنها سرور مالكها. قال الأزهري: وهذا القول أحسن والأول أكثر.
السر وليس السر الأول، السر ثم السرور، فيحمل على القولين أو على اللغتين المعروفتين عند العرب. قال الأزهري: القول بالسرور أحسن، والقول بالسر قول أكثر، والقول السرائي مأخوذة إما من السر أو من السرور، فهو التمتع المباح بالأمة غير الفطرة. نأتي الآن للطريق الأخير من الحديث الثاني.
حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال: يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا، إذ لم تسألوا.
هذا الحديث أو هذا اللفظ جاء من طريق زهير بن حرب عن جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة. وقلنا أبو زرعة انفرد في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، ورواه عنه أبي حيان وعمارة ابن القعقاع. فعمارة شارك أبا حيان في رواية هذا الحديث. هنا في الإسناد عدة وقفات. الأولى: قال عن جرير ولم ينسبه. لو أردنا أن نعرف من هو جرير فما هو السبيل لذلك؟ قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة. لو أردنا أن نعرف من جرير هذا فما هو السبيل لمعرفته؟ ما هو السبيل؟ تفضل. طريق أسهل أخو أسامة، أو الأمير عمارة بن القعقاع، هذا أسهل بالتتبع. أن ننظر من روى عن زهير بن حرب ممن اسمه جرير. المهم أكثر من جرير، من جرير القعقاع من تلاميذ القعقاع واسمه جرير، فجرير المشترك بينهما هو المراد. القاعدة واضحة. وفي هذا الباب يسعف تهديد الكمال. تهديد الكمال كتاب في أسماء الرواة في الكتب الستة، أو في كتب الأئمة الستة، كتاب الزهد لأبي داود، كتاب القدر لأبي داود، كتاب الكمال النسائي، أخذ مصنفات أصحاب الأئمة الستة وترجم لهم. وأول ما بدأ حدث عنهم وفرض أسماءهم وذكر من روى عنه في هذه الكتب الستة وخارجها، حاول أن يستوعب ما استطاع لذلك سبيلا. ثم قال بعد أن قال حدث عنه فروى عنه، ذكر الشيوخ ثم ذكر التلاميذ ورتبهم على الحروف. ولذا الكشف عنهم سهل ولطيفة المكثرين، فتجد بعض الرواة السفيانين وكالعلم الجبال شيوخهم قد يكون من 200 و300 وتلاميذهم كذلك. فماذا فعل المزي؟ رتبهم على الحروف ورمز بعد كل اسم الى اين وقعت هذه الرواية في الكتب الستة. فمثلا قال جرير عن عمارة، جرير ابن عبد الحميد الضرقي قال روى عن عمارة بن القعقاع مين؟ مسلم. روى عنه زهير بن حرب مين؟ مسلم. فكان عمله شاقا مفيدا. جاء ابن حجر ماذا فعل في تهذيب التهذيب؟ اختصر واقتصر على المشاهير فقط المسلمين على ذلك. وزيادتنا في هذا المجي خارج الكتب الستة حلقها. وقال ترتيب الشيوخ الرواة من الحروف الى الاوسط فالاوسط فالاوسط. فذكر روى عن ذكر اكثر مشايخه بانتفاقا ثم رنبينه وهكذا وهكذا فعل في التلاميذ. وإن العلماء لما يختصرون ويغذبون يختصرون وسط مناهج، وقد يضع لنفسه شرطا يسعده جدا. فأنت فعلت أن تعرف من أوثق الرواة، من الشيخ تنظر إلى تهذيب التهذيب. وإن أردت أن تعرف الاستقراء ومن روى عن هذا الشيخ وتلاميذ هذا الشيخ وشيوخ هذا الشيخ تنظر في تهذيب الكمال رحمه الله. فإن طلبة العلم عالة على كتابين. والمجدي ما ألف كثيرا، ألف تحت الإشراف في تهذيب الكمال، ولم يؤلف غيرهما ولم يؤلف غيرهما، لكنه كان إماما بهذين الكتابين. ولنا إن شاء الله تعالى بمناسبة كلام على تحت الإشراف. هذه قواعد ما ينبغي أن يجهلها من يقرأ ويشرح ويدرس شرح صحيح مسلم. من خلال القاعدة التي ذكرها الأخ أسامة نعلم أن جرير هذا هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الرقة وقاضيها. قال عنه ابن حجر تقريب ثقة صاحب الكتاب. الوقت الثاني قال مسلم عن عمارة قال وهو ابن القعقاع. لماذا لم يقل ابن القعقاع؟ لماذا قال عن عمارة وهو ابن القعقاع ولم يقل ابن القعقاع؟ تفضل. لأن شيخه زهير ما قال ابن القعقاع، لأنه هو مسلم من كيفه ومن عندياته أراد أن يعرف لنا من هذا القعقاع، فقال من هذا عمارة، فقال يحيى ابن القعقاع. وعمارة ابن القعقاع هو ابن شبرمة، عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة الضربي الكوفي. وهو ثقة ليس بمكتب، له نحو 30 حديثا، وهو ابن اخي القاضي قاضي الكوفة عبد الله بن شبرمة. عبد الله بن شبرمة القاضي يكون عم عمارة بن القعقاع هذا. ومن المعلوم في علم الرواه او في من تتبع ومن قرا ونظر في اثناء الرواه ان ثلاثه من الرواه كانوا اكبر واوثق من اعمامهم، هم واعمامهم محدثون لهم روايه ولكنهم اوثق واكبر من الاعمام منهم. هذا مع عمه عبد الله بن شبرمة بن عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي، مع عمه القاضي عبد الله بن شبرمة الضبي. وهذا عبد الله بن شبرمة قاضي شهير، من قرأ ترجمته يعلم يعلم فطنته وذكاءه. والثاني عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فهو أوثق من عمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأكبر. والثالث أبو جمعة بن عمرو بن جرير، وهو راوي الحديث عن أبي هريرة. أبو جمعة بن عمرو بن جرير هو أوثق من عمه إبراهيم بن جرير. هؤلاء ثلاثة لا راوي لهما ممن اشتركوا مع أعمامهم في الرواية، وهم أكبر منهم سنا وأحسن حالا. عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو عمرو بن جرير إلى عمارة بن القعقاع. قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة، هكذا وقع الاسناد واللفظ في سائر المسائر الرواه الذين رووا المسند الصحيح. انفرد ابن مهان، ان كنتم تذكرون عرفنا به وقلت وقعت روايه ابن مهان المغاربه، انفرد ابن مهان فزاد بعد هذا الحديث ما يلي. وقع في صحيح مسلم زيادة على المذكور في رواية ابن مهان فقط، قال أي مسلم جرير كنيته أبو عمرو وأبو جمعة اسمه عبيد الله، وأبو جمعة هذا روى عنه الحسن بن عبيد الله، وأبو زرعة كوفي من أشجع. الألفاظ الحديث والشرح، فقد اشترك متن هذا الحديث مع الطريق الأول في سائر المعاني، وقعت زيادات محصورة في أشياء قليلة ننبه عليها عند الشرح ان شاء الله. اسمع الشرح الان.
قوله عن عمارة وهو ابن القعقاع، فعمارة بالضم والقعقاع بفتح القاف الاولى، وقوله وهو ابن، قد قدمنا بيان فائدته في الفصول وفي المقدمة، وانه لم يقع في الرواية نسبه، فاراد بيانه بحيث لا يزيد في الرواية على ما سمع والله أعلم.
أسأل، لماذا قال والقعقاع بفتح القاف الأولى؟ لماذا قال وأهل الأوصاف الثانية. ما قال ما هي الحال الأوصاف الثانية؟ تفضل. لأن التنصيص في الصف يكون في المشكل، أما غير المشكل فالتنصيص على أي أبد. ولو قال بفتح القافية هذه الياء والنون حصل ولا ما يجيب فائدة. ولذا ليس كل من أعمتك قلما وورقا يصبح مؤلفا، تقرأ كثير من كتب أهل هذا الجمال بما تنحس لا فائدة منه. تقرأ كلام معاذ مسرور غير مسرور كلام علماء رحمه الله تعالى يمتازون بالدقة، وطالب العلم لا يكون شيئا زائدا. واذا قال بفتح القاف الاولى يعني ممكن ان يكون اسمه القرحى، لكن لو قال بفتح القاف الاولى وفتح الثانيه او فتح القافين فهذا حسن لا فائده منه. واذا يقول لا ينصف على الضبط الا على ضبط المشكل، غير المشكل لا ينصف على ضبطه. لو اراد ان ينصف على ضبط غير المشكل لكان يعني الكتاب كبيرا بلا فائده، تطبيق بلا فائده.
قوله صلى الله عليه وسلم سلوني، هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله، فان هذا المامور به هو فيما يحتاج اليه، وهو موافق لقول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر.
النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سئل وأكثر عليه من السؤال، وكان البعض يسأله تعنتا ويسأله بما لا يلزم، حتى أن بعضهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مآله نبي بين ظهرانه لا ينطق كلمة إلا عن وحي، وإن وقع جهول ونسيان فإن الوحي يبدله. فأرادوا أن يعرفوا حتى ما يعود عليهم بالخير والنفع فتعلم. فأكثر الناس كما ثبت في صحيح الإمام البخاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال حتى سأله عن نساء فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال سلوني سلوني منكرا عليها. أكثر الناس بالذكرى وجد عمر على ركبتيه بين يديه صلى الله عليه وسلم وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. قال الإمام القرطبي وحين ذاك نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم وبقي هذا الامر في اذهان الصحابه، وكانوا بعد هذه الحادثه يهادوا ان يسالوه صلى الله عليه وسلم. فها هنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا كما في الروايه الاولى في الطريق الاولى للناس، وعند ابن منده كان يكتب وامسك عن الخطابه قال سليم، فهادوه تذكروا الحادثه الاولى فهادوه فهادوا ان يسالوه. وهذه الهيبه بقيت مع صحابه رسول الله، وكان بعضهم يتمنى لو انه ساله عن بعض الاشياء كحذيفه ان يقول لا ليس سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخرج اهل المدينه من المدينه. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيترك أهل المدينة المدينة أهل المدينة المدينة للعوادي السباع والطير حتى يأتي الكلب أو الذئب فيغذي أن يبور تسعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان حديث يقول يا ليت لي سألته ما لم يخرج أهل المدينة من المدينة، وكان المانع الهيبة. وكذلك لما أخطأ صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجماعية هذا البدريين وكبار الصحابة أن يقول له شيئا، فقام رجل يقال له باليدين في آخر القصة. فالهيبة بقيت مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الفقهاء والكبراء منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سليم سليم فبشدة هيبته ما قال أحد شيئا. قال الإمام القرطبي فلما نزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تسألون، انكف الناس عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى وتعظيما لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله السائل البصير فأجابه العالم الحبيب صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل قال السائل سليم، هذا ليس في مخالف النهي عن سؤاله، النهي عن السؤال يكون في الاستغفار الواقعة أو الأشياء التي لا ينبغي عليها عمل أو سؤال التعبد والإحراج وما يسميه العلماء التمييزات المسائل التي لها خوف ولا شيء تحتها أو المسائل التي تحر الوجوه وتحمر تفطر الوجوه وتحمر الوجوه، هذه مسائل مكروهة ولا ينبغي أن تقع من طالب العلم أن يسأل تعمدا أو أن يسأل مسائل غير واقعية ولا ينشغل بتشريعات ما عند الله بها من سلطان. لأن كان الفقهاء في حين من الأحايين بمثل هذه التشريعات ومن قرأ الفكر التشريعية الفقهية يبدو بالعجب العجب. قال السؤال السليم إن هذا ليس مخالف للنهي عن سؤاله فإن هذا المأمور المأمور به فيما هي أو هو فيما يحتاج إليه، وهو واثق لقول الله تعالى تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال له فقه وجوابه له فقه، وفقه السؤال في الإجمال أن يؤثر الإنسان على ما يريد بألفاظ جامعة مانعة بلغة سهلة، وإن كان هنالك عرف خاص يلزم السؤال ويطرحه ويبينه للمسؤول. ويكون هذا الشيء واسعا ممكنا ولا يريد الفحص ولا الاختبار ولا التعنت. وما ينبغي عليه بحق الثاني ينبغي ان يكون ملزما به ان كان السائل مقيدا، والتقليد لا يرجع اليه الا ضروره. اما ان كان السائل طالب علم فلا بد ان يسال كما قال الله تعالى في النهي اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. لا بد ان يسال بالبينات والزبر بالادله ويتجرد عن البلاغ السائل، ويحاول ان يقف على اقرب الاقوال الموافقه للسليم على حسب اجتهاده، ولا يكلفه الله الا على نصف العالم. ويبذل المسلمون مساله مهمه في هذا الباب، وهي لو ان فعلا سال اكثر من عالم وجاءته اجهزه متعدده، فما الذي يلزمه من هذه الاجهزه؟ فالمجهول في اثبات كتب الاصول الاقوال الاتيه، قالوا يلزمه ان يرجح الاورعيه او الاسلميه او الاعلميه. ومنهم من قال يختار ايما شاء، ويقول بالاختيار اضعف الاقوال، لان الله امر بسؤال اهل العلم عند الجهل حتى يخرج السائل المثلث من داعي هواه الى داعي ربه ومولاه. فلو ان فتحنا عليه باب الاختيار لنجحنا الى فتح باب الهوى. واسلم الاقوال انه يجب على السائل ويلزم السائل بقول اعلم من يراه اعلم الناس في هذا العلم وفي هذا الفن، الا ان كان طالب العلم يتبرم عنده خلاف هذا القول فانه يختار ما ترجح على وفق القاعده المتبعه في مثل هذه المساله. ولا يجوز لاحد ان يسال احدا الا ان شعر فيه امرين اثنين، العلم والورع والتقوى. فالمفتي الماجد لا يسال، فلا يجوز لك يا عبد الله ان تسال احدا الا ان كنت تراه صاحب علم وصاحب ورع وجيه. اما صاحب الورع والتقوى والعباده وليس لصاحب العلم فليس، وكذلك صاحب العلم وليس لصاحب الورع والتقوى. والمطلوب كما هو وارد في الآية أن نسأل عن الدليل، ولكن مع احترام العلماء وإنزاله منزلته. وإن وقع اعتراض وقع الاعتراض على هيئة الملتبس الغبر، فإن ذي اليدين فإن ذي اليدين لما اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له انك قصرت او انك اخطأت فصليت ركعتين، وانما قال له يا رسول الله لعل الصلاة قد قصرت او نسيت. قال العلماء يستخلص من هذا ان اهل العلم لما اعترضوا عليهم ملتمس العذر بين يدي خطأه، وطالب العلم والعالم بشر معرض للسهو والجهول والخطا، والمسلم لا يوجد بينه وبين الحق حاجز يمنعه عن الرجوع. وكم من عالم قد صرح برجوعه، وكم من مصنف قد صرح برجوعه عما كتب بمصنف اخر ورفعه ذلك وما بره. وفي جرير بن عبد الحميد طبقت او نقول بتعبير ادق لقد عمارة بن القعقاع فيه تكفير عن نصر اسماعيل بن علي على الحجاج. لو اردنا ان نقارن على هذه العجله فنقول قوله سمير بن تهاجر يساليه من زيادات اماره، ولم تقع كلمه سليم هنا. وهناك زاد ابن حيان او زاد نعم زاد ابن حيان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما دارجا للناس. وكذلك زاد هنا فجلس عند ركبتين، وهذا يثبت انه يرعى يديه هنا وهناك على ما تصلنا. وزاد هنا اشياء، منها يؤمن بالقدر، القدر مثل في الروايه في حديث ابي هريره من روايه ابن بنيه. وزاد هنا نحن التقويم من مدى الساعه، وهنا مدى تقويم ساعه. وزاد هنا في جميع الاسئله قوله تبقى تتبقى لما نزل ذكرا من طريق ابي حيان عن ابي زرعه وانما وردت هنا. وردت في حديث عمر بلفظ اخر، اتذكرين لكم فهمت ماذا قال في اول طريق في اول حديث؟ ماذا قال؟ فعجبنا له واساله ويصدقه. وروايه ابي زرعه عن ابي زرعه قال فلما سمعنا قول الرجل طبقنا انكرناه. وفي روايه مقرن الراس لقد فرضناها على عجله انظروا اليه كيف يساله وانظروا اليه كيف يصدقه. وجاء هذا الحديث من حديث انس وجاء فيه انظروا وهو يساله وهو يصدقه كانه اعلم منه بذلك كانه اعلم منه. وجاء في طريق سليمان بن مريدة وليس عبد الله بن مريدة، في طريق سليمان بن مريدة قال القوم لا علم رجلا مثل هذا، كانه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له تبقت تبقت. اذا خرجت كلمة تبقت على مخرج استنكرها السامعون وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زاد هنا وإذا رأينا التفاف الغراسة السنة البسمة ملوك الأرض ثلاثة من أشراطها. ولذا خص هذه العبارة لأنها من زيادات الطريق الإمام النووي بالشرط، فمن منهج الإمام النووي أنه لا يكرر ولا يعيد. نسمع تعليق النووي وهو تتم بكلامه على تعليقه على كلمه. قال النووي رحمه الله
قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الحفاة العراة السم البطن ملوك الأرض فذاك من أشراطها، المراد بهم الجهلة السفلة الرعاء، كما قال سبحانه وتعالى صم بطن عمي، أي لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه،
أي لم ينتفعوا
لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها. هذا هو الصحيح في معنى الحديث والله أعلم.
قال إذا رأيت الحفاة العراة السم البكم، هل هي السم البكم الحقيقة؟ لا. ولذا بعض العلماء قالوا هم سم بكم بمعنى أنهم كأنهم سم البكم، فما استفادوا لا من مثلهم ولا من أمرهم، كما أخبر الله سبحانه عن المنافقين. ومن المنطقة القاضي عياض فقال سم جسم عن الخير، وهذا لازم ذلك. وقال أصحاب عياض لازم قال سم جسم عن الخير، قال وذكر غيره الطحاوي هو الذي قال، قال أصحاب عياض قال الطحاوي سم جسم عن الخير، الطحاوي هو القائل عن الخير، قال وذكر غيره انهم سم جسم بسمه بلجائهم وبالله، اي هم سم جسم عما اهيط بهم من واجبات المسؤوليه، فهم منهكين ومسؤولين بالشهوات والملذات، واما ما يصلح الناس فهم سم جسم عنه. وهذا الحديث تقوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاخر لما سئل ابا الساعه قال اذا يسلم الامر الى غير احمد فانتظر الساعه، وكقوله صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بالدنيا لتعد موسى، في الروايه لا تقوم الساعه حتى يقول اسعد الناس بالدنيا مساعد المكر، او حتى يكون في الناس الدنيا اللئيم ابن اللئيم الانسان الحقير الذي لا يقيم واجباته ولا بما يليق به من مسؤوليات. ومن القيام الساعه يصيب الامر الى غير اهله، سواء كان كبيرا ام صغيرا، ويدعو الله سبحانه وتعالى العافية والآخر. إما من انقرن به هذا الطريق ما جاء في آخره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلمه أو أراد أن تعلمه إن لم تسألوه. نسمع
قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا، إذ لم تسألوا، فبطناه على وجهين، أحدهما تعلموا بفتح التاء والعين وتشديد اللام أي فتعلموا، والثاني تعلموا بإسكان العين وهما صحيحان والله أعلم.
أما النبي صلى الله عليه وسلم السؤال تعلمه، قال أراد أن تعلموا أن تعلموا إذا لم تسألوا، والسؤال هو علم. ولذا فمن يعني المسؤول والبردان انهما قالا اهل علما او متعلما او سالما، ولا تكن الرابعه تهلك، والرابع هو المستحي او المستسلم. وورد هذا من حديث ابي بكر مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح ولم يثبت، اما دار الرفع على رجل ضعيف، اما اوج عالما او متعلما او سائلا ولا حكم الرابع فقالت، فهذا صح عن ابن مسعود وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. ولذا كثيرا نقول حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. فالسؤال سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. هذا الحديث ايها الاخوه جامع مانع من الاعمال الغامره والباطنه من الاسلام، ولذا سماه صلى الله عليه وسلم ام السنه. هذا الحديث علي جبريل أم السنة، واستفتح الإمام البغالي في كتابه مقاصد السنة وشرح السنة بهذا الحديث، فكما أن الفاتحة حرق جزء القرآن وما بعدها كان شرحا لها وتفسيرا لها، فكذلك على هذا الحديث جزء الإسلام وما بعده كان شرحا له، ولذا لا نعرف في اي كتابين، فرق السنه ومصاريف السنه ولعل الله يذكر في الدرس القادم ان نذكر على وجه الفرد السريع الفوائد المستنبطه من هذا الحديث من طريقين عمر وابي هريره رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.